أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 35 في درسنا 35 عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه في قول الله عز وجل، في قول الله عز وجل، يعني تفسير لهذه الآية، في قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. في قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قال: إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد. قال: إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد. وعن أم هانئ قالت: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام، وعن أم هانئ قالت: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام عن قول الله تعالى، عن قول الله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. قالت: فقال: إمام يخنس سنة 60 و200، إمام يخنس سنة 60 و200، ثم يظهر كالشهاب يتوقد في الليلة الظلماء، ثم يخرج كالشهاب يتوقد في الليلة الظلماء، فإن أدركت زمانه قرت عينك، فإن أدركت زمانه قرت عينك. وأيضا هناك حديث قد يكون فيه مطول أيضا في نفس المصدر، المصدر أصول الكافي المجلد الأول، أصول الكافي المجلد الأول، عليكم السلامة، الأحاديث 885 896 904، يعني في نفس باب الغيبة، أصول الكافي مجلدين، أكو طبعة يعني موجودة، لابد طالب العلم أن يكون عنده أصول الكافي يضعه أمامه، يعني إذا نفسا قبضت فليفتح أصول الكافي ويشاهد أقوال أئمة أهل البيت عليهم السلام في جميع الأبواب، في الأبواب المختلفة هناك حديث كثيرة. هذا الحديث أيضا موجود عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم، أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم، ولتمحصن من التمحيص. شايف يعني واحد يعني بالابتلاءات، ابتلاءات الكثيرة، ولتمحصن حتى يقال: مات قتل هلك بأي واد سلك، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، ولتكفأن كما تكفأ السفن في أمواج البحر، فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه، ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. قال فضل بن عمر قال: فبكيت، ثم قلت: فكيف نصنع؟ قال: فنظر إلى شمس داخلة في الصفة، صفة يعني نسميها رازونة أو فتحة صغيرة، والشمس تشرق عليها فيدخل صف أشبه بالشعاع اللي يدخل من هذه الصفة. قال: فنظر إلى شمس داخلة في الصفة، فقال: يا أبا عبد الله، يخاطب المفضل بن عمر، فقال: يا أبا عبد الله، ترى هذه الشمس؟ قلت: نعم. فقال: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. اللهم صل على محمد. إذن من يشتبه أو يضل فهذا يدرك تماما أنه يسير باتجاه غير الحق، وإلا الحق واضح جدا. المصدر قلنا أصول الكافي المجلد الأول الحديث 885 في باب الغيبة، باب الغيبة. ما زال الكلام في العقيدة 12 وهي عقيدتنا في أحكام الدين، وبينا الخلاف بين الإمامية الشيعة الإمامية وبين الأشاعرة. ثم بعدها بينا أن الشيخ المظفر رحمه الله أشار إلى أن كل حادثة أو واقعة تبتلى بها الأمة لها حكم شرعي على نحو الموجب الكلية، وبينا الدليل على هذه الفقرة. ثم بعدها أشار الشيخ المظفر إلى أن التكاليف معللة بالأغراض، التكاليف لها علة، لها غاية، لها غرض، بخلاف الأشاعرة. هذه أمور بيناها في الدرس السابق، الآن راح نطرحها بعبارة أخرى، يعني من باب أنه لتأكيد هذه المعلومة، لأن هذا خلاف بيننا وبين الأشاعرة، وأيضا يشير المصنف إلى خلاف ثاني بيننا وبين الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. هل أن التحسين والتقبيح عقليان أم شرعيان؟ احنا الإمامية نقول عقليان، الأشاعرة يقولون شرعيان. على هذا الخلاف انبنت عقائدهم، وشوفنا احنا كثيرا من العقائد اللي نختلف وياهم يرجع إلى أصل هذه المسألة. فإحنا راح نعيد العبارة السابقة بعبارة ثانية، وهي أنه سنطرح ثلاثة أسئلة وسنجيب على هذه الأسئلة. السؤال الأول، ما هي علة فعل الله؟ ما هي علة فعل الله؟ يعني هل أن الله سبحانه وتعالى عندما يفعل هناك علة وغاية وغرض وهدف من فعله لو لا؟ هاي واحد، السؤال الأول. السؤال الثاني، هذه العلة، إذا قلنا أكو علة يا أبا، أكو علة، أكو علة، هذه العلة لذات الله أم لمخلوقاته ولكي يستقر النظام الكوني؟ إذا ثبتنا أكو علة مثل ما راح نثبت إحنا، هذه العلة لله تبارك وتعالى، راجعة لله، يعني الفائدة والغرض راجعة لله تبارك وتعالى لمخلوقاته ولاستقرار النظام الكوني. السؤال الثالث، ما الدليل العقلي والنقلي على صحة مدعى الإمامية؟ احنا مدعانا انه توجد علة، وهذه العلة والفائدة والغاية والغرض هي لأجل المخلوقات وليس لله كما حاول ان يثبتوها الأشاعرة. ما الدليل العقلي والنقلي على صحة مدعى الإمامية؟ هسه نجاوب على السؤال الأول، انه ما هي علة فعل الله؟ الله تبارك وتعالى له أفعال كثيرة، هذه الأفعال التي يفعلها الله تبارك وتعالى هل لها غاية وغرض أو فائدة أو ليس لها غاية وغرض وفائدة؟ الجواب على هذا السؤال أن أفعال الله تبارك وتعالى معللة بالغايات، يعني كل فعل له غاية، كل فعل له غرض، كل فعل له فائدة، هذا هو رأينا احنا. الأشاعرة لا، يخالفون بهذا المعنى، يعني عندما رزقك لغاية، وعندما أوجدك لغاية، وعندما جعلك بهذه الصورة لغاية وهدف، كل شيء في الكون محسوب بدقة، وهناك غاية وغرض وفائدة. حسب السؤال الثاني راح نبين هاي الفائدة إلك لو لله راجعة. واضح المعنى إن شاء الله؟ نقول أنه أفعال الله تبارك وتعالى معللة بالغايات والأغراض، أي كل أفعال الله لها غاية ولها غرض، وإلا إذا لم نقل أن أفعال الله لها غاية وغرض مثل ما يقول الأشاعرة، يلزم أن يكون الله تبارك وتعالى عابثا في خلقه، يلزم العبثية، يلزم أن يفعل لا لغاية ولا لغرض معين، والعبث نقص يحكم العقل بقبحه، العبثية نقص، يعني عندما نشاهد شخص يفعل فعل من الأفعال ونسأله ما هي علة غاية فائدة فعلك هذا، يقول ما أدري، هيك ما أدري، يقول شنو أنت مجنون، أنت شنو فاقد الشعور والإدراك، سكران، شبيك إذا كان هذا العمل يقول أنت عابد، والعبث قبيح بحكم العقل والعقلاء. إذن فإذا كان العبث نقص يحكم العقل عليه بالقبح، فيلزم أن ننزه الباري تبارك وتعالى عن هذا النقص وعن العبثية. فإذا كان العقل والعقلاء يستقبحون هذا الفعل من الإنسان البسيط، إذن فمن باب أولى أن يكون قبيحا وأن لا يفعله الله تبارك وتعالى الكامل بالكمال المطلق. الله كامل بالكمال المطلق، فلا يفعل العبث ولا يفعل القبيح. واضح المعنى إن شاء الله؟ بعبارة أخرى، احنا ننظر للفعل بحد ذاته، نفس الفعل ننظر إليه بحد ذاته، فنجد أن كل فعل خال عن الغرض خال عن المصلحة وفعل عبثي، فعل عبثي وفاعله عابث وهو بحكم العقل مذموم. فهل يعقل أن نقول أن الله يفعل هذه الأفعال الكثيرة وليس لها غاية وغرض وفائدة، فندم الله فنعبد إلها مذموما بحكم عقولنا؟ هذا معنى بعيد جدا. ولذلك احنا نثبت افعال الله تبارك وتعالى لها فائدة ولها غرض ولها حكمة ولها مصلحة وفيها دفع مفسدة، وهذه التشريعات الكثيرة التي شرعها الله تبارك وتعالى قطعا لحكمة ومصلحة لأجل العبد، مثل ما راح نبين ان شاء الله بالسؤال الثاني. هذا بالنسبة للسؤال الاول. السؤال الثاني، هذه العلة اللي ثبتناها من فعل الله وقلنا يوجد علة وغاية وغرض، هذه العلة والمصلحة لذات الله تبارك وتعالى أم لمخلوقاته؟ هذه التكاليف الكثيرة التي كلفنا الله بها لأجل الله أم لأجل مخلوقاته؟ هذا الخلق الكبير لله أم لمخلوقاته؟ الجواب على هذا السؤال أن الغاية والغرض من فعله تعالى هو استقرار النظام الكوني واستكمال الموجودات. الغاية والغرض والفائدة من فعل الله تبارك وتعالى هو استقرار النظام الكوني استكمال الموجودات، إذن قطعا هي لمصلحة العباد ومصلحة المخلوقات، هي لمصلحة العباد ومصلحة المخلوقات وليس لمصلحة الخالق كما يدعي الأشاعرة، وليس لمصلحة الخالق كما يدعي الأشاعرة. حتى يرد قول الأشاعرة، الأشاعرة شو يقولون؟ يقولون هاي الغاية والغرض لله تبارك، نحن لا نقول بالغاية، نحن لا نقول بالغرض، نحن الأشاعرة ليش ما تقولون بالغرض والغاية؟ يقولون لأنه يستلزم النقص على الله، لأنه يرجع لنفسه يفعل لنفسه، فيكون الله تعالى وتنزه وتقدس عن هذا الوصف ناقصا مستكمل بهذا الغرض والغاية. يعني الله شعر بالنقص فخلق الخلق فأوجد الناس، الله شعر بأنه كماله بوجود المخلوقات، بينما هذا غير صحيح. الله أرسل الأنبياء 124 ألف نبي و124 ألف فصيل لأنه يريد الناس أن تعبده، وبهذه العبادة الله يكتمل يتكامل، هذا على مبنى الأشاعة. فيقولون احنا ما نقول ان له غاية وله غرض، فهم كالذي فر من المطر ووقف تحت الميزان، ارادوا ان ينزه الله تبارك وتعالى عن النقص في مسألة الغاية، فنفوا الغاية نفوا الغرض، ولكنهم اين وقعوا؟ وقعوا في القبيح، وهو ان الله عابد ويخلق لا لشيء ويفعل لا لشيء ويرزق لا لشيء، أي ليس له غاية وغرض وفائدة من خلقه وفعله وجميع هذه الأمور التي تحصل في الكون. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ هذا جواب السؤال الثاني. السؤال الثالث، أنه إحنا الإمامية نقول أفعال الله لها غاية ولها غرض ولها فائدة، ما هو الدليل العقلي والنقلي عليه؟ شنو دليلنا؟ يجي واحد يسألنا شنو دليلكم؟ الدليل العقلي على ذلك، الدليل العقلي أنه بالبداهة احنا نعرف كل عاقل مدرك له غاية في فعله يتبعها ويبتغيها. كل إنسان عاقل مدرك ذا شعور عنده غاية من فعله. احنا الآن جينا للحوزة الشريفة وحضرنا في هذا في هذا المكان لأنه عندنا غاية وهدف. الإنسان عندما يدخل السوق له غاية وهدف، الإنسان عندما يقتني شيء من الأشياء له غاية وهدف، عندما يسير بطريق من الطرق له غاية وهدف، وإلا الإنسان الذي يفعل فعل من الأفعال وليس له غاية وليس له هدف هذا إنسان مجنون ليس بعاقل غير مدرك. واضح المعنى إن شاء الله؟ فالذي يفعل الفعل يعني الفاعل الذي يفعل فعل ولا يكون له غاية ولا يكون له هدف هذا فاقد للشعور والإدراك، وإما أن يكون مجنون أو أن يكون نائم أو أن يكون سكران فقد عقله، يتصرف بتصرفات لا يعيها ولا يفهمها. فإذا كان الأمر كذلك فكيف ننسب إلى الله تبارك وتعالى الخلو عن الأهداف والغايات؟ عطوي الأشاعرة نقولهم إذا كان المعنى كذلك ومعنى قبيح ومذموم عند العقل والعقلاء كيف ننسب هذا المعنى إلى الله تبارك وتعالى وأنه أفعاله خالية من الأهداف وخالية من الأغراض وخالية من الغايات وهو الموجود الكامل بالكمال المطلق وهو الذي خلق العقل والعقلاء؟ إذن الأشاعرة لم يتمسكوا بحبل الله فلذا زلت أقدامهم وهووا ولم يركبوا في سفينة النجاة ولذلك غرقوا. فأرادوا أن ينزه الباري عن النقص في مسألة الغاية فنفوا الغاية نفوا الغرض نفوا الهدف فوقعوا بما هو أسوأ فوصفوا الله تبارك وتعالى بالعبثية وأساءوا الظن بالله وجعلوه سفيها. مو السفيه يحجر عليه ما يعرف شلون يصرف، جعلوا الله سفيه. هذا هو الدليل العقلي. الدليل النقلي على ذلك، الدليل النقلي على رأي الإمامية أنه كأن الأشاعرة لم يقرأوا القرآن ولم يسمعوا هذه الآيات. مثلا في سورة المؤمنين، سورة المؤمنون على الحكاية آية 16، سورة المؤمنون آية 16 يقول تبارك وتعالى فيها أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لا ترجعون. يعني هذا الخلق عبثية ولو كله محسوب بحساب دقيق. مثلا في سورة الدخان آية 39، سورة الدخان آية 39 يقول تبارك وتعالى فيها وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. سورة الدخان آية 39 ما جاي نلعب، واحد ما عنده شغل وعمل وجاي يلعب، لا كل شيء محسوب بدقة. ويقول أيضا تبارك وتعالى في سورة الذاريات آية 57، سورة الذاريات آية 57 وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون لكي يتكاملون. الذاريات آية 57. وفي سورة الصاد آية 28، سورة الصاد آية 28 يقول تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إذن أكو ويل، هذا ويل على بعض التفاسير وادي في جهنم. فويل الذين كفروا من النار، يعني وأكو نار وأكو معاد وأكو رجعة وأكو حساب دقيق وكل شيء محسوب بدقة. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كلها ستكون عنده. نعم سيأتي أن الإنسان المؤمن إذا تاب يبدل الله سيئاته حسنات، هو يراه في نفسه، يعرف يعرف في نفسه أنه عنده ذنوب، لكنه سيجدها في كتابه مبدلة، كلها تبدل حسنات بل كلها تضاعف. ومن النكات التي تذكر أنه يقولون أن المؤمن يبحث عن سيئاته، يبحث عن سيئاته سيئة سيئة، فيقول للملائكة عندي سيئة هنا لم تذكروها، فعندما يجدها تبدل لكي تبدل له حسنة وتتضاعف له. نعم هذا الإنسان المؤمن، ولكن هو في نفسه عندما يكون في ذلك المقام يدرك أنه فعل وفعل وفعل، ولكن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أن الله أكرمه وأعطاه، ولا أحد من الكون أو حتى من الملائكة ينظر إليه تلك النظرة أنك مذنب أنك فعل، فبالتالي يتوجه يكثر توجهه إلى الله تبارك وتعالى وتزداد عبادته. إذن هذه الآيات تدل على أن الأشاعرة أساءوا الظن بالله تعالى وجعلوه سفيها يخلق الكون والموجودات عبثا، وهو ليس بحكيم بحكم عقولهم. فإذا هذا العقل وهذا كتاب الله ينطقان بتنزيهه سبحانه عن العبث، ويحكمان بأن أفعاله تعالى كلها لها غايات وأغراض. فالأشاعرة لم يقرأوا أم لم يلتفتوا أم ماذا؟ وهذا في رواية جاء أبو حنيفة للإمام الصادق عليه السلام، فسأله عن الزواج المنقطع، هل هو حلال؟ فتلا له آية من القرآن الكريم تدل عليه، تدل على وما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن فريضة. فقال أبو حنيفة فكأني لم أقرأها ولم أسمع. إذا لم تقرأها ولم تسمعها فلماذا تنصب نفسك في قبال من نصبهم الله ورسوله؟ إذا لم تقرأها ولم تفهمها ولم تعيها، إذا لماذا تنصب نفسك في قبال الذين نصبهم الله ورسوله، وتحاولون أن تحرفون هذه المسيرة عن 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 الطريق الصحيح في اجتماع السقيفة وغيره، وبالتالي البشرية وصلت إلى ما وصلت إليه بسبب ذلك الانحراف الكبير الذي حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا إلى هذه العبارة من قول المصنف رحمه الله، ونقول أيضا أنه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة في مسألة التكاليف. إذن كل التكاليف سواء كانت واجبات محرمات مستحبات مندوبات مكروهات كلها فيها مصلحة. قال ونقول نحن نعتقد أيضا أنه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة أو ينهى عما فيه المصلحة. إذن قطعا كل ما نهانا الله عنه فيه مفسدة، أما محرم أو مكروه فيه مفسدة، أما مفسدة على النفس مفسدة اجتماعية قطعا هناك مفسدة في المحرم وفي المكروه، وكل ما أمرنا به الله تبارك وتعالى فيه مصلحة. استمرات احنا ندرك هذه المصلحة ندرك هذه المفسدة؟ لا، قد ندركها وقد لا ندركها. ونقول ايضا انه من القبيح ان يأمر بما فيه المفسدة او ينهى عما فيه عن الذي فيه المصلحة، غير ان بعض الفرق من المسلمين اشار الى الاشاعرة يقولون هذا مدعى يقولون ان القبيح ما نهى الله تعالى عنه والحسن ما أمر به، فليس في نفس الأفعال. التفت لهذه الكلمة، احنا قلنا أكو كلمة ذكرناها في البداية قلنا وغيرهما طبقا لمصالح العباد في نفس أفعالهم، هم شو يقولون هنا عبارتهم؟ فليس في نفس الأفعال مصالح أو مفاسد ذاتية ولا حسن أو قبح ذاتيان.
حقيقة هذا هنا أيضا خلاف بأنه بين الأشاعرة أنا ما سلطت الضوء عليه، وهو مسألة التحسين والتقبيح العقليان أو شرعيان، هذه المسألة أيضا هذا افتراض. الأشاعرة يقولون الحسن ما حسنه الشارع المقدس، والقبيح ما قبحه الشارع المقدس. تجينا رواية تقول هذا قبيح قبيح انتهى الأمر، حتى وإن تصادمت مع العقل. احنا نقول الحسن والقبح التحسين والتقبيح عقليان وليس شرعيان، وقطعا ما يقول به العقل أن كل ما جاءت به الشريعة هي موافقة للعقل، فليس من المعقول أن الشريعة أمرنا بشيء يخالف العقل والعقلاء. ولذلك هم من حصلة الترجمة للمنطق، والعقل يقول شيء والروايات المنقولة والموضوعة والمنسوبة إلى رسول الله تقول شيء، حصل تصادم يعني. ولحد الآن هم يتخبطون الآن من أبناء السنة أو من بقية الفرق يتخبطون في روايات ما يعرفون شلون يخرجوها بحيث تناسب العقل، وما يقدرون يقولون دولة شذابين كذبوا على رسول الله، لأن دولة عندهم مقدسين سواءت الروايات الموجودة في الصحة والمنقولة عن بعض الوضاعين، ما يقدرون يقولون يكذبون هاي الروايات، فيحاولون أن يتخبطون. الله ينزل شلون ينزل ما ندري بلا كيف، وإذا الله ينزل يعني خلت منه الجهة الفوقية، فمن لا يستطيعون أن يجمعوا بين العقل وبين هذه الروايات. إذن العدلية أي الإمامية والمعتزلة، العدلية يقولون أن العقل البشري قادر على أن يحكم باستقلاله بدون الشريعة المقدسة. يعني روح شوف لك أي واحد ما عنده أي توجه ديني ولكنه عاقل يحكم باستقلاله بحسن الأفعال وقبحها. وضربنا مثال لعله في درس من الدروس، قلنا أنه لو تأتي إلى شخص عاقل وتقول له إذا شاهدت حادثة من الحوادث، إذا كنت صادقا في روايتك لهذه الحادثة أعطيك دينار مثلا على سبيل المثال، ولو كنت كاذبا أيضا أعطيك دينار، ما عنده أي توجه دين ولكنه عاقل، فهو راح يكون صادق ينقل لك الحادثة كما هي ويأخذ الدينار. من تسأل ليش؟ يقول لك لأنه أنا أستحسن الصدق وأستقبح الكذب، ليش أكذب؟ فهذه المسألة ما راجعة للدين، مو لأن الشريعة قالت لنا الكذب قبيح والصدق حسن فإحنا قمنا نكون صادقين ولا نكون كاذبين، لا، هو العقل يستحسن مثلا رد الوديعة، يستحسن الأمانة، يستحسن الصدق إلى آخره. فإذا هذا هو رأي الإمامية، أن العقل قادر باستقلاله أن يحكم بحسن الأفعال وقبحها استنادا إلى ما أودع الله تبارك وتعالى في نفس الإنسان، في عقل الإنسان من قدرة على إدراك اليقينيات النظرية والعملية. بينما الأشاعرة ماذا يقولون؟ الأشاعرة يقولون لا، أن الأمر في ذلك موكول إلى الشارع المقدس، فما حسنه فهو الحسن حتى وإن تصادم مع العقل، وما قبحه فهو القبيح. وهذا القول طبعا باطل ومردود، لعله في يوم من الأيام احنا نذكر الآراء. يعني القرآن الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز يقول وهديناه النجدين في سورة البلد آية 1 أو آية 2، يعني عرفناه طريق الخير وطريق الشر تعريفا تكوينيا وجدانيا بالفطرة. بالفطرة الإنسان يعرف الشر من الخير، لأننا أودعنا هذه المعارف في صميم ذات الإنسان فهو قادر، ولكن هذه الفطرة احنا نقول ضعفت خفتت بسبب الذنوب بسبب العيوب بسبب عدم الثقافة إلى آخره، فحصل اندثار لهذه الفطرة، فتحتاج إلى توجه لكي تتوقف وتتوهج هذه الفطرة. ولذلك في هذه الآية ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، الآية يعني كلها أن الله تبارك وتعالى يحتج على العبد بالعقل يوم القيامة، يحتج عليه بالعقل. إذن هذا الأمر الأول، وهذا قال المصنف عنه وهذا قول مخالف للضرورة العقلية، هذا يخالف الضرورة العقلية، كما أنهم جوزوا أن يفعل الله تعالى القبيح. ذول الأشاعر جوزوا أن يفعل الله تعالى القبيح فيأمر بما فيه المفسدة وينهى عما فيه المصلحة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن يقولون كثير من الأمور الموجودة في الكون قبيحة قد تكون، ولكن بعد هو الله، هو أمرنا احنا كنا نمتثل، بعد احنا أنا عباد. واضح المعنى إن شاء الله؟ فيتهمون الله تبارك وتعالى بأنهم أمرهم بما فيه المفسد ونهاهم عما فيه المصلحة. وقد تقدم أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة، وذلك لاستلزام نسبة الجهل أو العجز إليه. وإلا لماذا أمرنا بالقبيح؟ يعني هل كان جاهلا أم كان عاجزا أم ماذا؟ تعالى الله تبارك وتعالى علوا كبيرا عن هذه الأقوال. والخلاصة زبدة المخاض أن الصحيح في الاعتقاد أن نقول أنه تعالى لا مصلحة له ولا منفعة في تكليفنا بالواجبات ونهينا عن فعل ما حرمه. ليس هناك مصلحة لله تبارك وتعالى، وإنما المصلحة تعود لنفس العبد، تعود لنفس العبد، بل المصلحة والمنفعة ترجع لنا في جميع التكاليف. قطعا هناك مصلحة لأجل العبد كل هذه الأوامر والنواهي. فتجد الإنسان الذي، وهذه المصالح ترى حتى وضعية ظاهرة، تجد أن الإنسان الذي يأتمر بكل ما أمره الله ويطبق هذه الكلفة والمشقة من الواجبات وينتهي عن كل ما نهاه الله ويبتعد عن حتى المكروهات ويحاول يتكامل تجده أكمل. الآن لو تتبعنا نجد أن الناس الذين وصلوا مرحلة من الكمال والذي وهذا الكمال ظهر عليهم في الدين وفي الدنيا وسيظهر عليهم في الآخرة بأبهى صوره هم الذين امتثلوا لهذا، بينما الإنسان الذي لم يفعل هذه الذي فعل العكس نجده متناكسا في أسفل درجات الدنيا وسيكون في أسفل درجات الجحيم. أما الإنسان الوسط الذي ما بين وبين فتجد الناس متفاوتة في هذه المسألة. ولا معنى لنفي المصالح والمفاسد في الأفعال المأمور بها والمنهي عنها، فإنه تعالى لا يأمر عبثا ولا ينهى جزافا، وهو الغني عن عباده. أكو سؤال على هذه العقيدة؟ عقيدتنا في النبوة. الآن نتكلم في فصل جديد وهو النبوة. قال المصنف رحمه الله: نعتقد أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية. إذن هناك سفير إلى الخلق، هناك سفير إلى الخلق يجعلها الله تعالى لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين. إذن من الذي يختار هذا السفير؟ الله. أخذوا بالكم سفارة الدول، الدولة الفلانية أرسلت إلى البلد الفلاني الدولة الفلانية سفير، من الذي يختار السفير؟ نفس الدولة. لماذا تختار هذا السفير؟ لأنها وجدت فيه مواصفات معينة، وجدته كفوءا أن يكون في هذا المكان فأرسلته إلى هذا المكان. وهذه السفارة أيضا توجد منها فائدة وغاية وهدف وليس عبثية. إذن السفراء الذين وصلوا إلينا اختارهم الله. الروايات قل 124 ألف نبي أرسل إلى الأرض، ولكن تجد الأرض في زمن رسول الله اللي هو خاتم الأنبياء تعبد الأصنام وتفعل ما تفعل. وعندما استثبت الأمور لرسول الله وأراد أن يكرس جهود الأنبياء وعذاباتهم وآلامهم وأن ينتصر لهذا الدين بعد هذه المرحلة، يأتي الأول والثاني فيقلب المسألة رأسا على عقب ويعيد البشرية إلى التسافل من جديد. فإذا نقطة المرتكز وين؟ أن هذا الأول والثاني ماذا فعل في البشرية؟ كل ما تعانيه الآن من آلام وحروب وكل ما كل أذية وكل فقر وكل ألم الآن يحصل في البشرية بسبب هذا الانحراف الذي حصل في تلك النقطة الخطيرة جدا. قال: وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله تعالى لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم، فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم
إلى ما فيه منافعهم، ها، إلى ما فيه منافع الناس ومصالحهم في الدنيا والآخرة، ولغرض تنزيههم، أيضا هناك غرض من إرسال الأنبياء، ولغرض تنزيههم وتزكيتهم من درن مساوئ الأخلاق ومفاسد العادات، وتعليمهم الحكمة والمعرفة وبيان طرق السعادة والخير، لتبلغ الإنسانية كمالها اللائق بها، لتبلغ الإنسانية، إذن بهذا الدين يحصل الكمال، لتبلغ الإنسانية كمالها اللائق بها فترتفع إلى درجاتها الرفيعة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. إذن الكلام في النبوة، هناك عدة أمور سنطرحها إن شاء الله في مسألة النبوة. الأمر الأول، ما هو معنى النبوة لغة واصطلاحا؟ ما هو معنى النبوة لغة واصطلاحا؟ الأمر الثاني، سنذكر بعض الأسئلة، منها هل هناك أمور يأتي بها النبي تعارض العقل؟ هل هناك أمور يأتي بها النبي تعارض العقل؟ سؤال آخر أيضا سنبينه، إذا كان كل ما يأتي به الأنبياء هو موافق للعقل، على فرض الجواب الأول، إذا كان كل ما يأتي به الأنبياء هو موافق للعقل فليس لنا حاجة في الأنبياء. ما هي حاجتنا إلى الأنبياء؟ إذا كان كل ما يأتي به الأنبياء هو موافق للعقل، إحنا عقلاء ونجلس فيما بيننا ونضع هذه القوانين، فلا حاجة لنا بأن يرسل الله تبارك وتعالى هذه الأنبياء. أيضا سنبين أنه مسألة تعيين النبي واختيار النبي، هل هي المسألة عائدة لله تبارك وتعالى أم عائدة لغير الله من المخلوقات؟ نحاول أنه في هذا العقائد إن شاء الله يعني نطرح بعض الأمور، لا إفراط ولا تفريط، حتى شوية نحاول أنه نمشي يعني تحصل فائدة ونسير بصورة صحيحة لإكمال هذا الكتاب. الآن نتكلم في الأمر الأول، عندما نقول نبي، ما هو المعنى اللغوي للنبي؟ يعني النبي لغة ما المقصود به؟ النبوة عندنا معنيين للمعنى اللغوي، المعنى اللغوي راح نذكر له معنيين موجود فيه. النبوة مأخوذة من نبأ وهو الخبر، نبأ وهو الخبر، والجمع أنباء، الجمع أنباء، ومنه يقال وكالة الأنباء، وكالة الأنباء أو مكتب الأنباء، يعني وكالة الأخبار، مكتب الأخبار. نبأ تنبئة تنبيئا، أي خبره وأعلمه، أي في اللغة نبأه تنبئة وتنبيئا، أي أخبره وأعلمه. فتقول نبأت زيدا، نبأت زيدا أي أعلمته، نبأت زيد أي أعلمته، هذا هو المعنى الأول في اللغة. أكو معنى ثاني للنبوة أيضا في اللغة، أن النبي مشتق من النباوة، النبي مشتق من النباوة أي المرتفع من الأرض، العرب كانت تسمي المرتفع من الأرض نباوة، وهذا قد يكون موافق للمعنى أنه المشرف على سائر الخلق، النبي هو المشرف على سائر الخلق. طبعا فسعدنا احنا أنبياء أولي العزم أرسلوا إلى شرق الأرض وغربها جنها وإنسها، وعدنا أنبياء لا أرسل إلى 100,000 أو يزيدون إلى مجموعة، قد يكون النبي أرسل إلى مجموعة معينة إلى قرية، وهناك أنبياء عدنا أولي العزم أرسلوا إلى شرق الأرض وغربها جنها وإنسها. فمن يقول المرتفع من الأرض المشرف على سائر الخلق، يعني مشروع على سائر خلق جميع خلق، قد يكون المراد أولي العزم، هذا هو المعنى، المعنى اللغوي في اللغة، واضح هذا المعنى إن شاء الله. نجي للمعنى الاصطلاحي، ماذا يراد به اصطلاحا في علم الكلام؟ المتكلمون عرفوا النبي بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر، هذا التعريف، الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة من البشر. هذا التعريف به قيدان، فيه قيدان. القيد الأول أنه الإنسان المخبر، إنسان يخبر ولكن عن الله تبارك وتعالى لكن بغير واسطة أحد من البشر. القيد الأول الإنسان المخبر. ليش قلنا الإنسان المخبر؟ الإنسان المخبر جنس يشمل النبي وغيره، فأنا أستطيع أن أقول أن النبي إنسان يخبر، وأن الإمام إنسان يخبر، وأن العالم إنسان يخبر. فهنا وقد يكون الملك يخبر عن الله تبارك وتعالى. فإذا جنس يشمل الكثير، الإنسان المخبر جنس يشمل الكثير، يشمل الملائكة. فعندما قلنا الإنسان نريد أن نخرج الملك، الإنسان المخبر نريد أن نخرج الملك لأنه مخبر أيضا لكنه ليس بإنسان. الملك مخبر أيضا لكنه ليس بإنسان، فقلنا الإنسان المخبر. بعدها القيد الثاني مخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. شو نريد نخرج بهذا من نقول بغير واسطة أحد من البشر؟ أحسنتم، نريد أن نخرج الإمام، نريد أن نخرج العالم، فإنهما يخبران عن الله تبارك وتعالى ولكن بواسطة بشر اللي هو بواسطة النبي. فأمير المؤمنين عليه السلام يخبرنا ولكن بواسطة، يخبرنا عن الله ولكن بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصدق تعريف النبي على أمير المؤمنين سلام الله عليه. فلذلك قلنا الإنسان المخبر، أردنا أن نخرج بهذا القيد الملك. وعندما قلنا بغير واسطة أحد من البشر أردنا أن نخرج الإمام أو العالم. ما المراد بالنبي؟ المراد بالنبي هو من ألقي إليه الوحي التشريعي. طبعا هسه راح نبين في مسألة الولاية، الولاية التكوينية والولاية التشريعية، وعندنا من الشيعة من له رأي في هذا المسألة، شنو معنى الولاية التكوينية وشنو معنى الولاية التشريعية. هسه هذا في محلي. المراد أنه من ألقي إليه الوحي التشريعي. من ألقي إليه الوحي التشريعي هذا مختص بجماعة معينين ولا يشمل الأئمة عليهم السلام. الوحي التشريعي مختص. المراد بالنبي من ألقي إليه الوحي التشريعي، هذا مختص بجماعة معينين لا يشمل الأئمة عليهم السلام، لأن الوحي التشريعي يختص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبالأئمة بالأنبياء عفواً دون العترة. وإن كان الإمام أيضا يخبر عن الله تبارك وتعالى بعض الأحيان بلا واسطة. سندخل هذا الأمر أنه الإمام يخبر عن الله تعالى بدون واسطة كما هو حاصل عن طريق الإلهام والتحديث، ملهم من الله تبارك وتعالى، ولكن مو بالوحي التشريعي. واضح المعنى إن شاء الله. وبهذا المعنى تدخل السيدة الزهراء سلام الله عليها، فاطمة الزهراء سلام الله عليها أيضا تدخل، فهي محدثة وملهمة، فهي محدثة وملهمة. أنه مثل الحوراء زينة سلام الله عليه ماذا قال لها الإمام زين العابدين؟ إنك عالمة غير معلمة. فإذا الوحي التشريعي يختص بالنبي، هذا اللي يريد نبينه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه هل أن كل الأمور التي يأتي بها النبي موافقة لحكم العقل أم أنها تعارض حكم العقل؟ الجواب أنها موافقة. تفضل عندكم سؤال. الوحي التشريعي يعني التكاليف الشرعية التي تختص البشرية، كل شيء أمرتنا به الشريعة المقدسة ونهتنا عنه فهو جاءنا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما وظيفة الأنبياء هم حفظة التشريع. نعم، حفظة التشريع الذي نزل أو جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا داخلنا نحن لعله سنتكلم في إطار النبوة الأوسع، يعني تشمل كلامنا كل الأنبياء، وبعدين نجي نختص في
نبوة رسول الله نختص في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. المعصومين هم حفظة التشريع، الأئمة المعصومين، أمير المؤمنين سلام الله عليه هو حافظ التشريع. فسراح نبين إن شاء الله في وقته بالإمامة أنه هل نفس الشروط التي نشترطها في النبي نشترطها في حافظ التشريع. نعم سراح تجينا أمور كثيرة أنه موجودة، الموجودة في النبي أيضا موجودة في الإمام المعصوم، لأنه هو الذي يحفظ لنا التشريع. أما الآن نرى البشرية قد انحرفت لأنه ما حد أخذ التشريع من 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 المنفذ الصحيح. سلوني قبل أن تفقدوني قلهم أمير المؤمنين، كل شيء له حكم. ولكن المسألة هذاك الانقلاب العسكري اللي حصل غير مجار التاريخ، غير البشرية بأكملها تغير. حتى على العموم الوقت أدركنا، هذا راح نبينها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.